في السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أيها الأحباب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. نعود إليكم في لقاء جديد وفي حلقة جديدة من الإعجاز العلمي في السنة النبوية. وفي هذه الحلقة نتناول حديثا رواه الإمام البخاري بأكثر من رواية. هذا الحديث يتحدث عن الظلم، ولكنه في ذات الوقت يحمل لنا حقيقة علمية بازغة، أن الأرضين سبع. مشاهدي الكرام، أهلا ومرحبا بكم، وكونوا معنا في هذا اللقاء الجديد من الإعجاز العلمي. العالم الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور زغلول النجار، أهلا ومرحبا بكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هذا الحديث الشريف ورد بأكثر من رواية، وهو حديث رواه الإمام البخاري. في رواية منها يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أراضين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله، بتحياتكم يا أخي الكريم، وتحية كافة مشاهديكم الكرام بتحيات الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فمن عجائب الإعجاز في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن الآية القرآنية الكريمة أو أن الحديث النبوي الشريف يرد في مقام أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى، أو نهي من نواهيه، أو أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهي من نواهيه، يأتي في مقام ضرب المثل، في مقام التشبيه، في مقام النصيحة، ويبقى من الناحية العلمية دقيقا دقة مطلقة، لكي يكون في ذلك شهادة للقرآن الكريم بأنه كلام رب العالمين، وشهادة لهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم بأنه ما كان ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وهذا الحديث أو مجموعة الأحاديث التي نحن بصددها جاءت أصلا في مقام النهي عن الظلم، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أرضين. وفي رواية أخرى: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين. ويقول عليه الصلاة والسلام: من ظلم من الأرض شيئا طوقه من سبع أرضين. ويقول: من أخذ شيئا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين. هذه الروايات كلها جاءت في مقام النهي عن الظلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الظلم ظلمات يوم القيامة. وربنا تبارك وتعالى يقول في محكم كتابه: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. بالرغم من ذلك تأتي هذه الومضة العلمية المبهرة أن هناك سبع أرضين، والقرآن الكريم الذي تحدث عن السماوات السبع في آيات كثيرة جدا، يقول في آية واحدة في ختام سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. فجاءت المثلية هنا في العدد، كما أن الله خلق سبع سماوات خلق سبع أرض. ويعجب الإنسان لماذا أكد ربنا تبارك وتعالى على سبع سماوات في عشرات الآيات القرآنية، وأشار إلى الأرضين السبع في آية واحدة في ختام سورة الطلاق. وأقول هنا أن الله تعالى يعلم بعلمه المحيط أن الإنسان مهما أوتي من أسباب تقدم العلم والتقني لن يستطيع الخروج عن نطاق جزء صغير من السماء الدنيا. فأبعد نجم ندركه الآن في السماء الدنيا يبعد عنا بمعدل 24 ألف مليون سنة ضوئية، وسنة ضوئية 9.5 مليون كيلومتر. فلا يمكن لعاقل أن يتخيل إمكانية الخروج من نطاق هذا الجزء المرئي. لأننا لو فرضنا جدلا أن الإنسان قد تمكن من صناعة مركبة فضائية تتحرك بسرعة الضوء، وهذا استحالة، لأن العلم يؤكد لنا الآن على أن أي جسم مادي يتحرك بسرعة الضوء يتحول إلى طاقة ويصعب على الإنسان استرجاعه. لكن من قبيل الجدل لو قلنا أن الإنسان تمكن من صنع مركبة فضائية تتحرك، يحملها صاروخ يعني، يتحرك بسرعة الضوء
فرضيا
يحتاج إلى 24 ألف مليون سنة لكي يصل إلى أبعد نجم نراه في الجزء الصغير من أسماء الدنيا الذي ندركه. وهل هناك إنسان يعيش 24 ألف مليون سنة؟ استحالة. وذلك حينما قال ربنا تبارك وتعالى متحديا الإنس والجن: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. قال بعض البسطاء سلطان العلم، هذا كلام غير صحيح. حتى سلطان العلم لا يمكن الإنسان من الخروج من نطاق السماء الدنيا وحدها. هو سلطان الله الذي أخذ محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى بيت المقدس الذي ندعو الله تعالى بتحريره من دنس اليهود، ثم عرج به إلى سدرة المنتهى وعاده إلى بيته وفرشه دافئة. هذا سلطان الله. أما سلطان الإنسان فلا يستطيع أن يخرجه من نطاق جزء صغير من سماء الدنيا. ولذلك نقول لولا أن الله تعالى قد أخبرنا أن هناك سبع سماوات ما كان أمام الإنسان من وسيلة أبدا أن يدرك ذلك. بدليل أن علماء الفلك الآن من غير المسلمين لا يؤمنون أن هناك سبع سماوات، لأنهم لا يرون إلا شريحة صغيرة من السماء الدنيا. أما الأرضين السبع فعلم ربنا تبارك وتعالى أنها في متناول الإنسان، وأن الإنسان يمكن أن يصل بإمكاناته المحدودة إلى معرفة الأرضين السبع، فذكرها مرة واحدة: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن.
لأنه سيرى
أنه يعلم. نعم. وتساءل العلماء منذ القدم أين هذه الأرضون السبع. في وقت من الأوقات كان عدد كواكب المجموعة الشمسية المعروفة لنا سبعة، فقال بعض المفسرين لعلها كواكب المجموعة الشمسية السبعة، ثم زاد هذا العدد إلى 9 كواكب، ثم إلى 11 كوكبنا الآن. طيب لا يمكن أن تكون هي كواكب المجموعة الشمسية. قال بعض العلماء لعلها سبعة أرضين في مجرتنا، كل أرض لها علاقة بنجمها كعلاقة الأرض بشمسنا. واتضح أن في مجرتنا أكثر من 1,000,000 نجم، أين أضع الأرضين السبع؟ فقال بعض المفسرين لعلها سبع أرضين في كل مجرة أرضها. وثبت لنا الآن أن عدد المجرات التي يحصيها علماء الفلك تتراوح بين 200,000,000,000 مجرة و 300,000,000,000 مجرة، أين أضع الأرضين السبع؟ فقال بعض العلماء لعلها سبع أرضين في كل سماء أرضها. وهذا يناقض نصوص قرآنية كريمة، منها قول ربنا تبارك وتعالى: ولقد زينا سماء الدنيا بمصابيح، والمصابيح هي النجوم. ومعنى هذه الآية الكريمة وغيرها من الآيات المشابهة أن السماوات الأخرى لا يوجد فيها نجوم، لها زينة مغايرة عن زينة سماء الدنيا. وإذا لم يكن هناك نجم لا يمكن أن يكون هناك كوكب، فالكوكب يحتاج إلى نجم يشده إليه ويحكمه. فاحترق أين الأرضون السبع. هذا الحديث الشريف الذي نحن بصدده، والذي جاء للنهي عن الظلم، الذي قال فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: من اغتصب قيد شبر من هذه الأرض طوقه من سبع أرضين، أو خسف به إلى سبع أرضين. يشير إلى أن الأرضين السبع كلها في أرضنا هذه، وجاء العلم في قمة من قممه ليؤكد لنا على أن أي هزة أرضية طبيعية أو صناعية ترسم لنا الفواصل الدقيقة المحددة بين سبع أرضين: لب صلب داخلي أغرب الحديد والنيكل، ثم لب سائل له نفس التركيب تقريبا، ثم أربعة أوشحة متمايزة يتناقص فيها نسبة الحديد من الداخل إلى الخارج باستمرار، ثم الغلاف الصخري للأرض وهو يمثل الأرض الأولى. فنحن نحي عن الأرض الأولى، ومن دوننا ست أرضين يغلف الخارج منها الداخل حول كرة من الحديد والنيكل، أجل سبعة أو أجل يعني خمسة أرضين أو ستة أرضين يغلف الخارج منها الداخل، من الداخل إلى الخارج، أولها الأرض الأولى التي نحي عليها، من دونها الأرض الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة، ثم كرة الحديد والنيكل في قلب الأرض التي تمثل الأرض السابعة. طبعا كل ما تحدث هزة أرضية نجد أن الموجات الاهتزازية حينما تنتقل من وسط عالي الكثافة إلى وسط أقل كثافة تنكسر، فترسم لنا بانكسارها هذه الحدود الفاصلة بين أرض وأرض أخرى. طبعا هذه الومضة العلمية المبهرة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يشهد له بأنه كان دوما موصولا بالوحي ومعلما من قبل خالق سماوات الأرض، لأنه لم يكن لأحد من الخلق في زمن الوحي ولا لقرون متطاولة من بعد زمن الوحي إمكانية معرفة أين هذه الأرض السبع، ولذلك احتار فيها العلماء حيرة شديدة حتى جلاها لنا علم الزلازل الطبيعية والاصطناعية، وثبت بأدلة لا تقبل الرفض أن الأرض السبع كلها في أرضنا هذه، وأنها مشابهة تماما في العدد وفي الهيئة للسماوات السبع. فمن حولنا سبع سماوات مكورة محيطة بنا إحاطة كاملة يغلف الخارج منها الداخل، وذلك قال سبع سماوات طبقة يعني متطابقة حول مركز واحد هو الأرض، ليست طبقات أفقية كما كان يدعي بعض المفسرين القدماء، هي سبع سماوات طبقة يعني متطابقة حول مركز واحد، وهذا يشير إلى مركزية الأرض من الكون، وهي حقيقة نادى بها القدماء، وأعتقد أنها من بقايا وحي السماء القديم، وإن كان أخطأها كثير من العلماء المعاصرين بناء على الجزء الصغير جدا من الكون الذي يدركونه، فهم لا يرون أين مركز الكون. ولولا القرآن الكريم ولولا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي جلت لنا هذه الحقائق ما كان أمام الإنسان من وسيلة للوصول إليها أبدا. ولذلك يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث آخر يقول فيه: إذا سجد المؤمن وصلت بركة سجدته إلى الأرض السابعة، مما يشير إلى أن الأرض السابعة كلها في أرضنا هذه.
طبقات بعضها فوق بعض.
نطق نعم. نطق نعم. نعم. هذه الطبقات
نعم. نعم. فضيلة الأستاذ الدكتور، الحديث عن الأرض وعن تقدير الأقوات في الأرض يسوقنا أيضا للحديث عن قضية من القضايا التي شغلت الإنسان منذ بدء الخليقة وإلى قيام الساعة، وهي قضية الرزق.
نعم.
فتقدير الأقوات في الأرض ثم وفي السماء رزقكم وما توعدون.
نعم.
يجعلنا نتساءل عن معنى هذا الرزق، خاصة بعدما قلتم إن الكرة الداخلية هي من الحديد والنيكل.
نعم.
وأن الرزق الذي ينزل من السماء هو من البركات ومنها الحديد أيضا.
طبعا.
نعم.
وطبعا ثبت علميا أن كل العناصر التي يعرفها الإنسان يخلقها لنا ربنا تبارك وتعالى في داخل النجوم، وكأن النجوم هذه الأفران الكونية النووية الكبيرة يعني مصانع لتخليق العناصر، ورأينا في الشمس صورة ما يؤكد على ذلك، فالشمس وقودها غاز الهيدروجين، ونرى أنه بقدرة الله سبحانه وتعالى نتيجة للتيارات العنيفة في مركز الشمس تتحد نوى ذرات الهيدروجين مع بعضها البعض في عملية يسميها العلماء عملية الاندماج النووي، فتتحد أربع نوى من نوى ذرات الهيدروجين مع بعضها البعض لتكون نواة من نوى ذرات الهيليوم والعنصر الثاني في الجدول الدوري للعناصر، وتنطلق الطاقة الهائلة التي تعطي قلب الشمس 15 إلى 20 مليون درجة مطلقة، سطح الشمس 6000 درجة مطلقة، ألسنة اللهب المندفع من الشمس 1 مليون إلى 2 مليون درجة مطلقة، وهذا أيضا من الرزق لأن هذا الدفء الذي يصل إلى الأرض والضوء الذي يصل إلى الأرض فتنشم به النباتات وتعطي ثمارها ويحيى عليها الإنسان ويحيى عليها الحيوان، تتحرك بها الرياح، تتحرك بها السحب بأمر من الله سبحانه وتعالى، ينزل بها المطر. وكان أول صورة من صور الرزق الذي توقعه الناس في قول من قول ربنا تبارك وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون هو المطر.
نعم.
لأن أحوج ما يحتاج إليه البدوي في الصحراء المطر. نعم. فقالوا في تفسير هذه الآية الكريمة المطر. ولكننا نعلم الآن أن الله ينزل كل صور الرزق من السماء إلى الأرض، ينزل كل العناصر التي تحتاجها الحياة يعني إلى الأرض، ينزل البركات الأمر بتوزيع الرزق كما ينزل المطر، كما يحرك الرياح ويصرف السحب أو يصرف الرياح ويحرك السحب، وينزل المطر بعلمه وحكمته وقدرته على ما يشاء من عباده.
ومن ثم وأنزلنا الحديث،
من الحديث أنزل إنزالا طبعا. نعم. يعني ثابت علميا الآن أن الشمس لا تخلق بداخلها الحديد، فعملية الاندماج النووي في الشمس تتوقف قبل الحديد بمراحل طويلة. وثابت علميا أيضا أن الأرض وباقي أجرام المجموعة الشمسية قد انفصلت أصلا من الشمس. وثابت علميا كذلك أن أرضنا بها أكثر من 35.9% من كتلتها حديد، وكتلة الأرض مقدرة بستة آلاف مليون 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 طنا، فخمسة وثلاثين وتسعة عشر في المئة من هذا الكم الهائل يقول أن الأرض بها أكثر من 2,000,000,000,000,000 طن حديد. من أين جاء هذا الكم الحديد؟ ثبت علميا أنه قد أنزل إنزالا، لأن الحديد لا يتخلق إلا في نجوم عملاقة أكبر من الشمس بكثير وفي لحظة انفجارها، حتى تصل الحرارة إلى مئات البلايين من الدرجات المطلقة فيتخلق الحديد. وعملية الاندماج النووي بطبيعتها عملية مطلقة للطاقة، سموه exothermic reaction، تفاعل مطلق للطاقة، ولكن إذا وصل إلى مرحلة الحديد يصبح مستهلك للطاقة endothermic reaction، فينفجر هذا القلب وتتنافر أشلاء الحديد في صفحة السماء، ينزله ربنا تبارك وتعالى بقدر معلوم إلى الأرض وإلى غيرها من أجرام السماء، ثم يسمح لهذا الحديد أو لذرات الحديد باصطياد اللبنات الأولية للمادة، فيتخلق في صفحة السماء العناصر التي هي أعلى في وزنها الذري من الحديد. وهذا يؤكد على أن كل ما يحتاجه الإنسان ينزله ربنا تبارك وتعالى من السماء، وينزله بقدر معلوم، لأن لو تم الإغراق في أي من هذه العناصر قد يكون ضرا بالإنسان. ولذلك يقول العلماء الفلك أنهم لاحظوا منذ سنوات قليلة أن نجما قد تحول إلى كتلة من الألماس ونال كتلة قدر الأرض عدة مرات، ويمزح العلماء يقولون لو انفجرت هذه الكتلة ونزلت إلى الأرض لأفلس كل تجار المجوهرة.
بارك الله فيك. الحديث عن الكرة الأرضية لا يمكن أن يفوتنا هذا التركيب الظاهري للكرة الأرضية وهذه النسبة المقسمة بين اليابسة والماء. وربنا سبحانه وتعالى يعلمنا أنه جعل من الماء كل شيء حي، وجعلنا من الماء كل شيء حي.
نعم. طبعا كل أمر من أمور الكون وكل أمر من أمور الأرض إذا تأمله الإنسان بشيء من الموضوعية والحكمة يرى فيه من دقة التصميم وروعة البناء ما يشهد للخالق سبحانه وتعالى بالألوهية وبالربوبية وبالخالقية، ويشهد لهذا الكون أنه لا يمكن أن يكون قد جاء بمحض صدفة، ولا يمكن أن يكون قد أوجد ذاته بذاته، بل لابد له من موجد عظيم، له من طلقة القدرة وبديع الصنعة وأحكام الخلق ما يعني أظهر ذلك في بديع خلقه سبحانه وتعالى. وذلك يقول لنا ربنا تبارك وتعالى وفي الأرض آيات للموقنين. وفعلا إذا تأملنا وضع هذه الأرض نرى فيها من الآيات ما يشهد لله الخالق سبحانه وتعالى بالألوهية وبالربوبية وبالخالقية وبالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. ومن هذه الآيات نسبة توزيع اليابسة والماء، وهي نسبة تقريبا 71% إلى 29%. ومن العجيب أنها هي نفس نسبة وجود المواد الصلبة إلى الماء في جسم الإنسان تقريبا، وهذا يدل على أن الخالق واحد سبحانه وتعالى، وأنه أحكم خلقه بهذا الإتقان، لأنه لو قلت نسبة الماء على اليابسة على الكرة الأرضية يعني من هذه النسبة الموجودة، يعني ربما كان الجو يكون مختلف تماما، ربما لم تكن هناك بيئات كافية للحياة البحرية المزدهرة الآن، ربما يعني كان مساحة اليابسة أكثر من مساحة البحار والمحيطات، فيؤدي ذلك إلى تغيرات كلية في المناخ الذي يعني يعاني منه الإنسان معاناة شديدة.
هذا التغير في المناخ، ما دمتم قد وصلتم بنا إلى هذه النقطة، التغيرات التي تحدث في المناخ هل لها تفسير تراه من الناحية العلمية التي يمكن أن نربطها ربطا إيمانيا بما نقول؟
وطبعا ما من شك أن الإفساد الذي يقوم به الإنسان في الجو وفي البحر وعلى اليابسة، الاستهلاك المخل للطاقة، الإنسان يحرق يوميا أكثر من 30 مليون برميل من النفط، يحرق يوميا أكثر من 20 مليون طن من الفحم. طبعا هذا كله يطلق كميات من ثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون وأكسيد الكبريت وأكسيد النيتروجين التي تلوث البيئة. وذلك قال ربنا تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالإفساد إفساد الإنسان يعني يطلق من مداخل المصانع، من الطائرات التي تجوب الفضاء، من البواخر التي تجوب البحار، من السيارات، من غير ذلك وسائل النقل، من الصواريخ، كمية هائلة من العوادم. وهذه العوادم طبعا يعني صورة من صور الإفساد البشري للبيئة. يطلق طبعا من أخطر ما يطلق أيضا ما يسمى كلوروفلوروكاربون جاسز، غازات الكلوريد وفلوريد الكربون، وهذه الغازات تحطم منطقة الأوزون، وهي منطقة حماية على ارتفاع 25 إلى 30 كيلومتر فوق مستوى سطح البحر، جعلها ربنا تبارك وتعالى حماية للحياة على الأرض من الأشعة فوق النسيجية القادمة مع أشعة الشمس وأشعة غيرها من النجوم، وهي أشعة مهلكة يعني تحرق الحرث والنسل، يعني تحرق الغابات، تحرق الحيوان، تحرق الإنسان، تصيب الإنسان بسرطانات في الجلد عفانا الله وعفاكم منها، بأمراض في العيون لا علاج لها، تؤدي إلى دمار حقيقي. وهذه صورة من صور الإفساد الذي يفسده الإنسان برعونته وبمادياته وبإغراقه في يعني ملذات هذه الحياة، يفكر في لحظة وجوده فقط ولا يفكر فيما يحدثه ذلك على الأجيال القادمة. وأصبح ثقب الأوزون الآن حقيقة تهدد الحياة في نصف الكرة الجنوبي وفي نصف الكرة الشمالي يعني بدمار شامل، وأصبحت دول كأمريكا الجنوبية وجنوب أفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا وحتى بعض الجزر في المحيط الهادي، جزر الإندونيسية، تعاني معاناة شديدة حقيقة من الأشعة فوق النسيجية التي تصل عن طريق ثقب الأوزون الذي يحدثه الإفساد الذي يفسده الإنسان في هذه الأرض.
نعم، العلماء يقولون أن هناك ارتفاعا في درجات حرارة الأرض، وهذا الارتفاع في درجات الحرارة ربما يدفعنا للسؤال، يعني هل هذا يؤدي إلى زيادة كميات المياه على سطح الكرة الأرضية، أم أن هذا الماء كمية ثابتة لا تتغير، وإنما تتغير فقط صورها وتوزيعها على سطح هذه الكرة؟
لا، يعني هو طبعا ظاهرة الاحتباس الحراري ظاهرة حقيقية، سببها طبعا زيادة ثاني أكسيد الكربون في الجو. ثاني أكسيد الكربون غاز ثقيل فيبقى قريبا من سطح الأرض، والله سبحانه وتعالى وضع للأرض موازين دقيقة في الحرارة، فالأرض تدفأ في أثناء النهار بحرارة الشمس، هذه الحرارة تمتصها سطوح الأرض، وبمجرد غياب الشمس تبدأ هذه الصخور في عادة إشعاع هذه الحرارة، ترد السحب جزءا منها وينفلت الفضاء الكوني جزء آخر، فيبقى ذلك محافظا على درجة حرارة الأرض وجوها بشكل يلائم الحياة التي خلقها ربنا تبارك وتعالى مناسبة لهذه الظروف الأرضية. حينما يزداد نسبة ثاني الكربون فيمنع إعادة تشتيت جزء من حرارة الشمس، فترتفع الحرارة بالتدريج، ومع ارتفاع هذه الحرارة بالتدريج ينصهر الجليد في قطبي الأرض وفي قمم الجبال، فيؤدي ذلك إلى رفع منسوب المياه في البحار والمحيطات، يغرق مساحات من اليابسة، يدمر كثير من الحضارات التي تنتشر أو ينتشر أغلبها على المساحة لا تزيد عن 50 كيلومتر من الشواطئ الحالية. فهذا من يعني الاحتباس الحراري صورة من صور إفساد الإنسان في الأرض.
ولكن كمية المياه الموجودة على
كمية المياه الموجودة يعني يخرجها ربنا تبارك وتعالى من داخل الأرض بعلمه وحكمته وقدرته، ولذلك هو أخرج الماء أصلا من داخل الأرض، فقال والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. وحينما تحدث القرآن الكريم عن إنزال الماء من السماء يتحدث عن دورة الماء حول الأرض، وهذه الدورة دورة يعني معجزة للغاية تشهد لله سبحانه وتعالى بطلاقة القدرة وببديع الصنعة وبإحكام الخلق. وهذه الدورة طبعا تصفي ماء الأرض وتطهره مما فيه من أملاح، مما فيه من سموم ناتجة عن أن كل سنتيمتر مكعب من الماء يحيا ويموت فيه في كل لحظة آلاف الكائنات الحية، ولو لم يتحرك الماء في هذه الدورة لأسنا وفسد، وما بقي على سطح الأرض يعني قطرة واحدة من الماء الصالح للشرب. ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى في آيات كثيرة بإنزال الماء الطهور والماء المبارك من السماء، وأنزلنا من السماء ماء مباركة وأنزلنا من السماء ماء طهورة. والعلم يقول لنا الآن أن أنقى ماء يعرفه الإنسان بهيئة طبيعية على الأرض هو ماء المطر.
نعم. بارك الله فيكم فضيلة الدكتور، وأعود إلى الحديث الذي سقتموه لنا في هذه الحلقة، وهي معاني لابد أن يتوقف أمامها المؤمن والمسلم طويلا. من ظلم من الأرض شيئا طوقه من سبع أرضين، والدروس المستفادة من هذا الحديث وخلاصة الإعجاز العلمي.
بارك الله فيكم. يعني طبعا كما أشرنا منذ لحظات أن الهدف من الحديث هو النهي عن الظلم، والقرآن الكريم ينهى عن الظلم، والرسول صلى الله عليه وسلم في حديث كثيرة ينهى عن الظلم، ويقول الظلم ظلمات يوم القيامة، ورب العالمين يقول ولا يجرمنكم شنعان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وأحد مآسي البشرية حقيقة هو تجاوز بعض الخلق على بعض، تعدي بعض الخلق على بعض. تاريخ البشرية مليء بهذه المآسي، الحروب يعني العالمية أو المحلية، الاقتتال على الرزق، الاقتتال على مساحات من الأرض، الاقتتال على الحدود، الاقتتال على الثروات المعدنية، كل يعني الشيطان يحرك بعض أفراد البشر ويغريهم بحب التعدي على الآخرين، ويعني يمنيهم يعني بشيء من الغلبة في هذه الأرض، كما هو حدث الآن في الساحة يعني العربية والإسلامية، العراق، أفغانستان، فلسطين، الصومال، جنوب السودان، غرب السودان، كل هذه صور من صور البلقان، جنوب الفلبين، الشيشان، كل هذه مناطق احتراق
فيه
مسلمين. نعم، أقول أن هذا يعني إغراء من الشيطان لأصحاب الغلبة المادية أن يعتدوا على الناس يعني العاديين من أبناء دول العالم الثالث. وطبعا الظلم هذا يعني واضح جدا في المعتقلات التي أقاموها والسجون التي بنوها وصور التعذيب البشعة، وهم ينادون بحرية الإنسان وبحقوق الإنسان وبالديمقراطيات، كله كلام يعني لا أساس له من الصحة، لأنهم يعني أغوتهم القوة والغلبة المادية. فالحقيقة النهي عن الظلم وسيلة من وسائل استقامة الحياة على الأرض، ودور من أدوار التكليف الذي كلف به ربنا تبارك وتعالى كل فرد منا. يعني الاستخلاف في الأرض كما أشرنا في حلقة سابقة عملة ذات وجهين: عبادة الله تعالى بما أمر، حسن القيام بواجبات الاستخلاف بإعمار الأرض وإقامة عدل الله فيها. يعني هذا أمر أصبح ضائع عن الآن، ولذلك كثرت المظالم، ومن هنا كان النهي في هذا الحديث عن الظلم، ويحذر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن عاقبة الظلم في الدنيا وفي الآخرة سيئة، وطبعا العقاب في الآخرة أشد وأنكى كثيرا من عقاب الدنيا. فقال: من ظلم قيد شبر، أو من اغتصب قيد شبر، أو من أخذ قيد شبر من هذه الأرض بغير حقه طوقه يوم القيامة من سبع أرضين، أو خسف به إلى سبع أرضين. ويعني الومضة العلمية المعجزة في الحديث هو التأكيد على أن الأرضين السبع كلها في أرضنا هذه، سبعة كور يعني يغلف الخارج منها الداخل، أو سبعة نطق يغلف الخارج منها الداخل، حول كرة من الحديد والنيكل في قلب هذه الأرض. وكما أن الأرضين السبع متطابقة، فمن حولنا سبع سماوات متطابقة يغلف الخارج منها الداخل. نحن نرى جزءا يسيرا من سماء الدنيا، ولولا أن الله تعالى قد أخبرنا بأنه أبدع سبع سماوات طباقا ما كان أمام الإنسان من وسيلة لذلك. ونعلم أن في معنى طباقا أنها متطابقة حول مركز واحد هو الكرة الأرضية، ولذلك قال: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن.
بارك الله فيكم. أيها الأحباب، وفي حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى نعود إليكم في حلقة جديدة من الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة. شكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني.